Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 13 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 21 شخصا في مليونية 11 أغسطس بالخرطوم، من بينها إصابة بطلق نار متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 40 شخص بينهم 4 قصر وفتيات على يد الأجهزة الأمنية في مواكب الخميس بالخرطوم. هيئة محامي دارفور تدين بأشد العبارات الهجوم على ورشة الترتيبات الدستورية المنظمة بواسطة نقامة المحامين السودانيين بدارهم بالخرطوم. وفاة 6 أطفال خلال أسبوعين وإصابة 2022 آخرين بسوء التغذية بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، وإنهيار 7490 منزل بسبب السيول والأمطار بالمعسكر وتضرر حوالي 20,000 أسرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 21 شخص في مليونية 11 أغسطس بالخرطوم، من بينها إصابة بطلق نار متناثر في الساق مرجح أنه سلاح خرطوش، وخمسة حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، وثلاثة إصابات في الرأس نتيجة الرشق بالحجارة، وإصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع مع إصابات متفرقة في الجسم نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير لها عن تسجيل 14 حالة إصابة في مواكب الخرطوم ومحلياتها، وعدد 7 حالة إصابة في مواكب أم درمان. وأشار التقرير إلى وجود إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعاف الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال 35 شخص من بينهم 4 قصر وفتاتين على يد الأجهزة الأمنية في مواكب الخميس بالخرطوم. وأدام محامو الطوارئ الانتهاكات والاعتقالات ضد الناشطين السلميين. وقال محامو الطوارئ في بيان أن قوات الشرطة والأمن واجهت جموع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والضرب والسحل، وشنت حملة اعتقالات واسعة، وأشاروا إلى اعتقال 16 متظاهر في أقسام بأم درمان، حيث باشر محامو الطوارئ إجراءات الضمان لإطلاق سراحهم حتى يوم الجمعة، وأشاروا كذلك إلى اعتقال أكثر من 19 سائر وسائرتين بقسم الخرطوم شمال، إضافة لعدد من الإصابات المتفاوتة وسط السوار. وذكر بيان محامي الطوارئ أن القوات الأمنية ما زالت تمارس نهجها وأساليبها في استخدام العنف المفرط، حيث تم الاعتداء على دار المحامين وإمطاره بوابل من الغاز المسيل للدموع. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال 5 سوار في مواكب الخميس 11 أغسطس بالخرطوم، وقال المتحدث باسم الهيئة عثمان حسين أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح قبل اقتيادهم لجهة غير معلومة، وطالب النائب العام القيام بدوره في تفتيش الحراسات والسجون. ودعت الهيئة في بيان الجمعة إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام مكتب المبعوث الأممي بالخرطوم، احتجاجا على الاعتقالات وسوء معاملة المعتقلين والمحتجزين في الحراسات والسجون. أدانت هيئة محامو دارفور بأشد العبارات ما حدث في اليوم الختامي لورشة الترتيبات الدستورية المنظمة بواسطة نقابة المحامين السودانيين بدارها بالخرطوم يوم الأربعاء، ووصفت الهيئة ما حدث بأنه يشكل جرائم جنائية في القانون الجنائي وقوانين أخرى، منها قانون الأسلحة والذخائر وقانون جرائم المعلوماتية. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان أنه حتى لا تصبح هذه الأفعال المرتكبة والمجرمة قانونا ظاهرة، خاصة وأن الأفعال الجنائية التي ارتكبت في مقدمة مرتكبيها بعض من منسوبي مهنة المحاماة، وهي مهنة قانونية بأخلاقياتها الراسخة ووضعيتها الخاصة، كما وتمثل نقابتها أهم خلاء الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية واحترام القانون وحقوق الإنسان. توفي 6 أطفال خلال أسبوعين وأصيب 2322 طفل آخر بسوء التغذية بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، وانهيار 7490 منزل بسبب السيول والأمطار بالمعسكر، وتضرر حوالي 20,000 أسرة. وقال الشيخ إسحاق محمد رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن هناك 2322 طفل بمعسكر كلمة مصاب بسوء التغذية، منهم 767 بسوء التغذية الحاد و909 بالمتوسط و616 بالإضافية. وبيّن بأن هناك 30 طفل الآن محتجزين بالعنابر بالمركز الصحي بالمعسكر، ورجع حالات الإصابة بسوء التغذية إلى النقص الحاد في الغذاء، خصوصا بعد أن بدأ برنامج الغذاء العالمي تقديم النقود للنازحين بدلا عن المواد الغذائية وإيقاف الدعم عن مجموعة كبيرة من النازحين. وبيّن بأن النازحين المستحقين حسب البرنامج لم يتلقوا الدعم من شهرين. وأضاف لراديو دبنجا
الآن في المعسكر عدد الأطفال الموجودين في سوء التغذية في المركز بتاع ألايت 2322 767 ده حال متوسط، 900 الموارد الإضافية عندنا 616، وعندنا علاج الأمبر هسه حاليا 30 طفل في وفاة 6 في أسبوعين الماضية، يعني ده تقرير ثابت أن شلته من المنظمة.
من جهة أخرى قال الشيخ إسحاق محمد رئيس معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا أن الأمطار والسيول التي ضربت المعسكر يومي الأربعاء والخميس الماضيين أدت إلى تدمير 7490 منزل بالمعسكر، وأن حوالي 20,000 أسرة متضررة بالمعسكر تعيش الآن أوضاع إنسانية صعبة. وبيّن بأن وادي 3 القريب من المعسكر اجتاح يومي الخميس والأربعاء سنتر 1 وسنتر 3، الأمر الذي أدى إلى تدمير 1200 منزل، أما بقية المنازل دمرت في السناتر الأخرى بفعل المطر المتواصل. وقال أن هناك حوالي 20,000 أسرة الآن بالمعسكر تواجه ظروف إنسانية صعبة، أغلبهم يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء، وناشد الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم العون لهم. ضاف لراديو دبنجا
ثلاثة شقت سنتر 3 وسنتر 1 وشال تقريبا بجي 1200 ده في سنترين، معسكر كله بقى من 7490، الأسرة ده جريت 1000 ده تقريبا كم جينا أكثر من ده، معسكر جوا كله أنا بقول ده كله جوا هنا جوا ده كله مدمر مرموعة مرمية تيس، إذن كده أنا أرد أكبر من ده في أوضام صعبة جدا، وأنا زي ما وريتك ناس ده في الآراء ما قادرين يلقوا مال عشان يقود.
عثرت سلطة المباحث على جثمان فقيد يدعى محمد صالح حسب الله داخل منزله بحي الأميرية غرب بمدينة كبكابية بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وأفاد شهود راديو دبنجا أن محمد صالح فقد قبل 9 أشهر في ظروف غامضة، وأوضح أن شقيق المفقود ساورته الشكوك في بقية أفراد الأسرة، حيث اتصل بسلطات المباحث الجنائية بالفاشر، وبناء على ذلك تحرك تيم من المباحث إلى منزل المفقود كبكابية، وبعد البحث داخل المنزل عثر على جثة مطمورة داخل الغرفة. وأوضح الشهود أن الطبيب الشرعي باشر عمل التشريح وعمل فحوصات الدي ان اي للتأكد بصورة دقيقة من هوية الضحية. حذرت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة في السودان من وقوع كارثة بيئية نتيجة لجرف السيول للنفايات والكرت الملوثة. وقال أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا يوم الجمعة أن السيول والأمطار التي تأثرت بها مناطق متعددة من السودان تنذر بكارثة صحية وبيئية. وقال أن التقارير الواردة من المناطق المتضررة بولاية نهر النيل تفيد بجرف كميات كبيرة من التربة الملوثة بالزئبق والسيانيد ونفايات المصانع الخطرة نحو نهر النيل والمزارع المتاخمة، وأشار إلى الآثار البيئية والصحية المتوقعة والتي زادت من مخاوف المواطنين في ظل عجز وشلل كامل لأجهزة الحكومة في التعامل مع الكارثة القادمة. وأعلنت اللجنة كامل تضامنها مع المتضررين، وناشدت كافة الجهات ذات الصلة والمعنية بالصحة والبيئة والكوارث الاستنفار وشهد الهمم والجهود لإصحاح إصلاح البيئة في المدن والقرى وإعانة المتضررين ودرء المخاطر التي تهدد حياتهم وصحتهم بالتلوث البيئي. وأضاف أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التقارير القادمة من نهر النيل تحديدا تشير إلى أن هناك دمار واسع جدا للسيول والفيضانات والأمطار التي ضربت محلية بربر والمتمة على وجه التحديد، وحدثت خسائر فادحة جدا حيث بلغت عدد المنازل التي تهدمت بالكامل أكثر من 3000 منزل. والأخطر من ذلك الذي نحذر منه أن السيول والأمطار جرفت كميات كبيرة جدا من التربة الملوثة بالزئبق والسيانيت نحو البحر أو نحو مياه النيل ونحو المزارع.
اجتاحت السيول الناتجة عن الأمطار مدينة عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور في الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس، وقال شهود لراديو دبنجا أن مياه وادي كايا غمرت معظم المدينة التي تقع على الضفة الجنوبية للوادي. وأضاف الشهود أن المياه تجاوزت السد الترابي، والذي بذل المواطنين جهودا كبيرة لحجز المياه إلا أنها فاقت إمكانياتهم المحدودة. وأطلق مواطنون تحدثوا لأجهزة الإعلام نداء للسلطات الولائية والمنظمات لتدارك الموقف، خاصة وأن الأوضاع الصحية مرشحة للتردي نتيجة لانهيار نظام الصرف الصحي وانجراف دورات المياه بالمدينة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مرض جدري القرود أصبح خطرا ومهددا للصحة العامة على مستوى العالم. وقال بروفيسور مجدي محمود أستاذ علم المناعة والوراثة الجزئية بدولة الإمارات لسونا أن مرض جدري القردة في تزايد مستمر، وأنه أصبح مهددا للصحة العامة بدرجة تستحق الانتباه وتعزيز الجهود الدولية لتوفير الاستجابة المطلوبة. وأوضح بروفيسور مجدي أنه وبصورة عامة معظم الإصابات تواجد في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 50، وهم الفئات التي لم يتم تطعيمها ضد مرض الجدري الذي يصيب الإنسان والذي تم استئصاله قبل فترة من الزمن. وأشار إلى أن الخطر الأكبر للإصابة بالمرض لا يزال يتواجد وسط المثليين من الرجال، وذلك بحكم وجود علاقات حميمة تسمح بانتقال فيروس المرض لشركائهم. ولكن أيضا هناك خطر كامن يجب التحسب منه بواسطة العاملين بالصحة العامة والمنظمات الصحية الدولية، مما دفع الصحة العالمية إلى إصدار هذا التنبيه لتعزيز خطوات الحذر والوقاية. ونبه إلى أن اللقاحات التي يمكن استخدامها بالنسبة للإصابة بجدري القرود متوفرة، وهي نفسها التي تم استخدامها ضد مرض الجدري، وهي تعطي نسبة حماية تصل إلى 85% تقريبا. اشتكى النازحون بمعسكرات الفاشر بولاية شمال دارفور من نقص حاد في المواد الغذائية، مما أدى إلى انتشار أمراض سوء التغذية وسط الأطفال. وقال محمد عبدالله مدير معسكر الزمزم أن سبب انتشار المرض ناتج عن تأخر وصول الدعم المادي المقدم من المنظمات الوطنية، فضلا عن صعوبة الحصول على مياه الشرب والغذاء، مطالبا السلطات الحكومية إلى ضرورة التدخل لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المعسكرات. هذا وأكد الأستاذ أحمداي آدم المدير التنفيذي لمحلية الفاشر السعي المحلية في توفير المواد الغذائية والتواصل مع المنظمات من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه النازحين وتقديم الدعم المادي في الزمن المحدد. أعلنت وزارة الداخلية في بيان صادر يوم الخميس عن إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية، وأتبعته اليوم ببيان توضيحي بعد تداول البيان الأول بتأويلات مختلفة موضحة بعض النقاط. وأوضحت أن الشرطة المجتمعية أصبحت حلقة ناقصة في عقد الشرطة أسوأ بكل الدول وغاياتها، وأكد فعالياتها في المصالحات لمعالجة ومحو آثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة، المرأة والطفل، وكل الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات. كما أوضحت أيضا أن الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي وعملي ومطلوب، وزراع من أزرع الشرطة، وهي آلية أساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن. الخبر الأخير في النشرة: شهد الدولار زيادة متوالية في الأسعار، حيث ارتفع إلى 578 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع، وبرر التجار الزيادة لضعف المعروض وزيادة الطلب. وطبقا لمتعاملين تحدثوا لجريدة السوداني، فأن سعر البيع قفز من 575 إلى 578 جنيها، وسعر الشراء من 572 جنيها إلى 574 جنيه. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق والمستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكا. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن واحدة من القضايا المهمة شديد جدا والمسكوت عنها كثير جدا، وهي قضية التحرش الجنسي، إذا كان التحرش ده بالفتيات أو بالفتيان أو بالنساء أو بالرجال. هو مسألة حاصلة في المجتمع، والناس مرات بتتغاضى عنها ومرات بتسكت عنها بسبب الخوف من الوصمة. ومسألة الوصمة دي هي يعني ساعدت كتير جدا في إنه تخلي يكون في تفشي لظاهرة الاعتداءات الجنسية المتكررة، واللي هي بقت حاجة يعني ممكن الناس تكون مش بس بتأثر على اليومي في حياتها، لأنه مسألة التعرض للعنف الجنسي بتتسبب في إشكالات نفسية بتأثر على الحياة اليومية، تحولها لظاهرة اجتماعية أفرز كتير جدا من المشاكل. الناس ممكن تكون ممكن تعرف إنه المشاكل دي هي ناتجة عن الاعتداءات الجنسية، أو هي مشاكل ممكن يقوموا يدوها تفسيرات تانية. لكن بتقديري إذا كنا بنتكلم مثلا عن ظاهرة إنه كثير من الآباء والأمهات بيكونوا خايفين شديد جدا على بناتهم، لدرجة إنه الحاجة دي ممكن تتسبب في إنه البنت دي تتمنع من إنها تطلع للأنشطة الصحية جدا برا، فده على خلفية زي كده إنه هما خايفين من الاعتداءات الجنسية وخايفين من الوصمة. كثير من الحالات لما ترجع البيت أو يرجع الولد للأسرة ويتكلم عن أنه هو تعرض لاعتداء جنسي بيكون مسألة أنه الناس عايزة تسكت، لأنه الخوف من الوصمة هو أكبر من الخوف من الخطأ، يعني ارتكاب الخطأ والتصدي للمجرم، وهي دي المشكلة. طيب في ظل الواقع ده الناس أنتجت وسائل كثيرة مختلفة، من بينها مسألة كتابة الشهادات مجهولة الهوية، وهي دي واحدة من الحاجات الحالية الناس محتاجة تشتغل فيها كثير جدا، لأنه إذا بنتكلم عن شهادات مجهولة الهوية للتعامل مع ظاهرة زي دي، والشهادات دي نفسها هي لا يمكن تصديقها، بنبقى إحنا بنفاقم في المشكلة وما بنحاول نلقى لها علاجات. فالحلقة دي هي بتتكلم عن تصديق الناجيات والناجين، والمفهوم ده نفسه هو كمفهوم، هل أن إحنا مفترض نمشي بيه قدام لدرجة إحنا نغننه، ولا هل إحنا مفترض نجيف منه هنا؟ في الأيام اللي فاتت كان في حدث إنه اتلقت مكتوب على حيطة بتاعت مركز نسوي عبارة بتشير لتحرش، تعرض واحدة من الناس اللي بيرتادوا المركز للتحرش، وده هو بغض النظر عن ملابسات الموقف ده، لأنه إحنا لسه بنستجل في المسألة دي ما بنقدر نتكلم عنها، لكن في إطار الكلام عن تصديق الناجيات، الشهادات بدل ما كانت في كثير من الأحوال بتكون مكتوبة على يعني في وسائل الميديا زي الحملة المعروفة بتاعت حياة غير مرئية، هي كانت حملة اشتغلت على الجانب ده كتابة شهادات مجهولة الهوية لناس يتكلموا عن تجاربهم، ولقت تصديق واسع، ولكن برضو لقت عدم تصديق، يعني ممكن يكون في شكل تهكم، وهي دي حاجة أنا أفتكر أنه مشكلة. هي الهدف من الحلقة دي إنه الناس تعري الجانب الخاص بتصديق الناجيات. المسألة دي من جانب تاني كونه يكون تلقى كلام مكتوب على حيطة له علاقة بالتعرض للتحرش، هو ده فعل سياسي، بيرتقي لمستوى فعل سياسي، ويعني ده هو بيشتغل طوال على الرأي العام، لأنه برغم أنه حملة بتاعت تصديق الناجيات في إطار حياة غير مرئية استمرت لفترة طويلة، لكن مجرد الفعل الواحد بتاع الكتابة على الحيطة أحرز يعني زي ما بقولوا انتباه شديد جدا تجاه القضية، ونحن عايزين نركز على مسألة الانتباه دي ونعمل إضاءة للقضية دي بشكل أوسع، ومستضيفين ناس يتكلموا في المسألة دي، وكدين نسمع الكلام حول تصديق الناجيات وبعض المواقف المؤيدة أو المعارضة لفكرة تصديق الناجيات. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وفي سانحة جيدة جدا احنا بنلتقي بأستاذ الشريف عثمان عمر، هو ناشط سياسي ونسوي، وعايزين نتكلم معه حول قضية تصديق الناجيات، وهو واحد من أصوات العيلة شديد جدا في المسألة دي. مرحبا بك أستاذ الشريف.
السلام عليكم، كيف الحال؟ وشكرا جزيلا لتحت الفرصة. مرحبا براديو دبنجا والمستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا.
سؤالي عن مسألة تصديق الناجيات على صعوبة المسألة، ما هو رأيك؟
تصديق الناجيات هو ضرورة في تقديري، ضرورة في المرحلة الحالية لأسباب تتعلق بخطورة الأمر اللي نحن بنحاول نتكلم عنه، اللي هو التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي على النساء عموما وعلى الفئات المستضعفة، سواء كانوا الأطفال سواء كان النساء عموما، بيتعرضوا للاعتداءات الجنسية في أي مكان من أي شخص تقريبا، في البيت بيحصل التحرش الجنسي، في العمل، في المواصلات، في الشارع، في الجامعة، بصورة إبيديميك، بصورة وبائية، الحياة دي قاعدة في المجتمع، والحياة دي بتحمية ثغافة من التستر على المتحرشين والمعتدين، وحماية اليوم ومحاولة دائما لإسكات البنات عن الحديث عن الانتهاكات اللي بتحصل لهم. من هنا جاءت الفكرة بتاع التصديق الناجيات، إنه الحديث البنات أو المتعرضين والمتعرضات في الانتهاكات الجنسية عن ما يحدث لهم هي تجربة في حد ذاتها مريرة وصعبة، وللأسف الشديد قاعد يقابل المجتمع بقمع للحديث وتشجيع للتحرش عن طريق القمع ده.
بالإضافة لما أنت ذكرته إنه يعني فيه حماية للمعتدي، برضو مسألة
تجريم الضحية وشعور الضحية بالذنب وإن هي الضحية إنه هو يسكت أو تسكت عن الجرم. لتدرج مسألة التصديق دي ممكن يكون لها دور تجاه تشجيع الناجي والناجية ومساعدتهم على التخلص من الشعور بالذنب.
وأيوة طوال المجتمع بيمشي لأنه يدي كنت لابسة شنو الوداك له هناك شنو يعني دائما بيمشي لأنه الضحية هي المجرمة والمخطئة. تصديق الناجيات الفكرة الأساسية منه هو تقليل التكلفة على البنات وعلى اللي تعرضوا للاعتداء عموما بأنهم يتكلموا في مجتمع يحميهم ويدعمهم سياسيا ويدعمهم نفسيا ويقدم لهم كل أنواع الدعم الممكنة للخروج من التجربة القاسية بتاعت الاعتداء دي. يعني المفترض أن الضحية لما تتكلم أو الناجية لما تتكلم كل المجتمع يدعمها للتصديق ويرفض أي محاولة لإسكاتها، يرفض أي محاولة للوصل، أي محاولة لمحاولة تكذيبها بأي شكل من الأشكال، محاولة الغدغتة والدسدسة، محاولة تجريمة في سلوكها لبيسة كان عامل كيف، ما كانت ماشية وين، كانت جاية من وين. الأساس هو محاربة الاعتداء ومحاربة العنف الجنسي اللي أصلا هو مؤصل في الثقافة اللي تحميه وتغرسه في الأطفال من هم صغار، يعني يربوا الأولاد على أنهم يتحرشوا وعلى أنه من الممكن أنه جسد النساء أجساد مباحة، من الممكن أنه يزوى ليعتدي على في المعاصرات. حالة التغيير اللي تتطلب خروج النساء للفضاء العام ومشاركتهم في الحياة يجب أنه إذا استتبع إجراءات قاسية لحماية النساء ولقلب الطاولة على المتحرشين اللي دائما وهم بيحتموا بسلطتهم وبيحتموا بأهو الثقافة العمومية في المجتمع.
طيب في السياق ده طبعا الثقافة الاجتماعية هي يعني بتتحول تدريجيا، ماذا عن وجود تغنين فعلي للمسألة دي؟ لأنه إحنا في مرحلة سابقة قانون الأحوال الشخصية كان بينص على الحاجة الشرطية بتاعة ربط مسألة تثبيت جريمة التحرش بالزي، يعني إنه هي كانت لابسة شنو اللحظة اللي حصل لها التحرش ده. فحصل يعني تعديل في القانون وبقى إنه ما حصل فصل ما بين الحاجتين. لأي درجة كان يعني ممكن نسف فيما بعد إحنا نقدر نحرز تقدم فيما يتصل بتصديق الناجيات وتقنينه في تقديرك؟
ايوه حصل تعديل في القانون، لكن المشكله ابدا ما يعني تعديل القانون ما بيحل. احنا محتاجين نعدل في شكل المؤسسات المنفذه للقانون ذاتها. للاسف الشديد الشرطه السودانيه مؤسسه غير صديقه للنساء باي حال من الاحوال، يعني لا يمكن وصفها بالحياه دي تماما. يجب تعديل العقيده بتاعت الشرطه السودانيه والمؤسسات المنفذه للقانون سواء كانت النيابه سواء كانت المحاكم، دي كلها مؤسسات يعني فارضة للنساء وما بتقدم لهم أي دعم. فيجب أنه يتم تعديل وإجراء إصلاحات مؤسسية وهيكلية في المؤسسات دي. القوانين ذاتها محتاجين غير القوانين اللي تحرمت تمنع التحرش، محتاجين قوانين تحمي وجود النساء في الفضاء العام، وقوانين تمكن النساء من المشاركة بصورة فعالة أكثر، وقوانين رادعة أكثر تجاه الاعتداء الجنسي والتحرش في المؤسسات بتاعت المؤسسات الخاصة، مؤسسات الشركات، الأحزاب السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، الجامعات، أي واحدة فيهم يفترض أنه يكون فيها لوائح خاصة بالتحرش وبالاعتداء الجنسي. ويجب أنه يكون في تدريب يعني أي شركة تدرب الموظفين والموظفات بتاعنا على ما هو التحرش الجنسي، أشكاله اللي بتحصل شنو، والطرق الآمنة للتبليغ عن أي اعتداء أيا كان حصل منه، لأنه غالبا بيحصل من الناس اللي عندهم سلطة.
طيب أستاذ الشريف، بالإضافة لما ذكرت فيما يتصل بتصديق الناجيات كقضية حاليا هي مطروحة، أنا أفتكر أنه مفترض تكون في رسالة برضو موجهة للناجيات. ما هي رسالتك في يعني نهاية حديثنا عن تصديق الناجيات أستاذ عمر الشريف للناجيات، ما هي رسالتك لهن؟
أنا أعتقد أول حاجة النساء عموما عانوا من ظلم وتمييز مستمر لقرون طويلة، والاعتداءات الجنسية اللي تحصل الآن أثناء ما نحن نتكلم دي هيكون في شكل من أشكال الاعتداء الجنسي حاصل في مكان ما من المجتمع، دي هي تغريمة شبه مؤكدة. الاعتداءات دي هي جزء من الظلم الهيكلي الممارس ضد النساء. اي اعتداء على اي امراه او اعتداء على النساء كلهم هو محاوله لاسكاتهم واخراجهم من الفضاء العام. البنات اللي هسه حاليا قاعدين يتكلمن بالرغم من النادي دي هم من ايقونات الثوره ومن مخرجات الثوره ذاتها ومن قيادات الثوره.
ورسالتك المباشره لهم شنو؟ رساله مباشره لهم؟
انا والله انا اعتقد انه البنات حاليا محتاجات لاي نصيحه. البنات يعملن الحياه اللي تقدر عليها السهله بس تكتب في حيطه تتكلم مع صحبتها تعمل السهله. المجتمع يعني يجب عليه انه يدعمها ويجب عليه انه يدعم قراءات العداله ويجب عليه انه يحارب ويعني يكافح التحرش ده ويعترف بالثقافه القديمه دي اللي قاعد تحميه واللي قاعد تؤسس له في المجتمع. البنات قاعدين حياتهم عباره عن معركه يوميه من اول دقيقه يتولدوا فيها لحد اخر يوم.
وكناشط استاذ كناشط نسوي يعني عايزين رساله مباشره للناشطين والناشطات النسويات.
بس يستمروا في النضال يعني نستمر في النضال. نقع يوم نتكسر يومين. النضال مستمر والثوره مستمره والثوره دي اساسا ثوره البنات هي دوره للعداله والحريه والمساواه. في العداله دي مطلب اساسي الامن حق اساسي من حقوق الانسان لا يمكن ابدا التفريط فيه ولا يمكن ابدا غض البصر والنظر عن اي اعتداء يعرض امن المواطن والمواطنه لاي شكل من اشكال التهديد.
شكرا لك كثير استاذ عمر الشريف عثمان عمر على المداخلة الثرة. إلى لقاء قادم. لنا لقاء إن شاء الله.
شكرا لكم. شكرا لكم كثير.
شكرا كثير أستاذ.
طيب السلام عليكم. أنا شيزي إبراهيم ناشطة. في ناس كثيرة بتسأل عن تصديق الناجيات. ليه احنا بنصدق الناجيات من غير دليل او شاهد عيان؟ طيب تصديق الناجيه من غير دليل يعني اعطاء الامان وتشجيع الناجيه او الناجيات الاخريات الساكتات وما قادرين تتكلمن عن المتحرش اذا كان من داخل الاسره او من الشخصيات العامه. كلنا ضد التحرش وعمرنا ما حنرضاها لذول. بس الحاجة اللي انا عايزة اقولها للبنات يا ريت يتم فتح المتحرشين من كبار الاعلاميين والدكاتره والمهامين والسياسيين. يعني ترند أفضح متحرش ما يجي في شخص واحد ولا فئة معينة وأي متحرش لازم ينال نصيبه من العقاب والفضيحة والتشهير. شكرا.
المستمعات الكريمات المستمعين الكرام كنتم معكم نجدة منصور في حلقة عن تصديق الناجيات. إلى لقاء قادم أترككم في رعاية الله وحفظه. يا بيت بلدي يا بلدي يا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات موضوع العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا نستضيف احد الشباب الناشطين في موضوع العداله الانتقاليه عشان يحكي لنا عن دور الشباب المتوقع في عمليه العداله الانتقاليه الاستاذ عبد الله عبد الرحمن السناري. فاهلا ومرحبا بك الاستاذ السناري في راديو دبنجا.
العدالة الانتقالية بالنسبة للشباب في السودان أو بالنسبة لنا كسودانيين بشكل عام هي جديدة. بنغذيها ممكن ننظر لتجارب في كثير جدا من الناشطين في المجال والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي كتبوا في المسألة دي. فعندنا ذخيرة وإرث ماكعب وموجود زائد الإرث التقليدي الموجود. فنحن كشباب سودانيين وكشعب سوداني أمة سودانية أنا أفتكر الإرث بتاعنا والتجربة القانونية للسودانيين كافية لأنه ينتقل للمسألة دي. وميزتها حتى ثورتنا، الثورة السودانية كانت ثورة مميزة برغم أنه يعني انقطع التطور الثوري لا بشكل كامل، مشت لشكل إصلاحي أو مساومة سياسية تاريخية. وهي دي الخطوة الأولى طبعا في إنفاذ مسائل العدالة الانتقالية نفسها، لأن العدالة الانتقالية هي بتجي في مراحل الانتقال السياسي بعد حكم ديكتاتوري أو بعد فترة بتاعت عدم وجود نظام ديمقراطي ومدني في الدول، وبتجي بعد ظروف النزاعات الطويلة. فعندها حزمة من الإجراءات وسلسلة من العمليات المترابطة، من عمليات السلام والطرق بتاعت إنفاذ ذاتها اللي لابد أنها تتم مشاركة الشباب، لأنه مميز الثورة السودانية هو إنها هي تيار كبير وعريض من الشباب السوداني جبه رؤى جديدة كسر كل القوالب القديمة، القوالب العنصرية اللي كان مبنية على الأنظمة القديمة نفسها، القوالب بتاعت التفريد الثقافي الاجتماعي الطبقي وغيرها. كل الناس تلاحمت بشكل واحد في ملحمة سودانية ضخمة جدا. وميزاتها كم حاجة حتى الثورة دي، أنا أفتكر في حدثين كانوا مميزات في الثورة السودانية، اللي هي استقبال القطر الجني عبرة، ده كان ملحمة لالتحام السودانيين في وسط السودان بشماله. ولكن الحدث الأعظم بالنسبة لي أنا هو كان وجود الموكب بتاع دارفور واستقبال الناس له، وبيمشوا كداري من منطقة اعتصام القيادة العامة لحد سوق ليبيا وغيره، استقبلوا الموكب وهم ماشيين على الأرجل بالبكا وبالهتاف وبالمشاعر الجياشة. ده بوريك السير إنه القوالب القديمة كلها تكسرت، وإنه للشباب الآن هم رأي وعندهم دور مختلف ونوعي تماما في إدارة المزرة بتاع الثورة السودانية. وده بيجي في مزرة العدالة الانتقالية بعد المزرة بتاع اتفاقات السلام، وشايفين اللي عندي في التفاوضات ماشية ما بين الحكومة الانتقالية الموجودة في الخرطوم وما بين جبهات النزاع المسلح وجبهات الكفاح المسلح.
طيب انتم بتشوفوا روحكم بتلعبوا يا تدور في المسألة بتاعت العدالة الانتقالية، يا تدور انتم شايفين روحكم بتلعبوا؟
قبل شوية انا قلت ان هي سلسلة بتاع العمليات، فانا افتكر انه وجود الشباب في موضوع العدالة الانتقالية بيكون قاعد بشكل مترابط ومزدوج في كل الحتات. يعني العدالة الانتقالية عندها مؤسسات، لو قلنا انه في مثلا هيئة نسميها هيئة العدالة الانتقالية او عندها علاقة بالعدالة الانتقالية حسب نصوص الاتفاقات السياسية واتفاقات السلام الممكن تبرم عليه، بتكون في لجان عندها علاقة بالعدالة الانتقالية، أولا مثلا اللجنة بتاعت حقوق الإنسان والانتهاكات التامة في حقوق الإنسان، اللجنة الثانية مثلا ممكن تكون اللجنة المتخصصة فيما يتعلق بموضوع العفو، لأن جزء من المسائل بتاعت العدالة الانتقالية نفسها. واللجنة لابد وإنها تكون مرتبطة بمشاكل الإصلاح القانوني في السودان، هذه لجان متخصصة. فالشباب هم ممكن يكونوا في اللجان المتخصصة فيما يتعلق بإصلاح القوانين، المحامين الشباب تخصصهم كقانونيين ضليعين في المسألة، بتحصل تغييرات قانونية لتهيئة البيئة لموضوع العدالة الانتقالية. المستوى الثاني الشباب موجودين هم في مدن ومناطق النزاع، موجودين بالقرب من الإدارات الأهلية، فلما لازم يكونوا موجودين في مؤسسات العدالة الانتقالية. شباب الثورة نفسهم المحركين للعمل الثوري في كل المناطق تحت النزاع أو المناطق المستقرة، دل عندهم دور كبير جدا في أن يصلوا المجتمعات بتاعاتهم في أن يبشروا العدالة الانتقالية. عموما الدور هو دور بتاع تثقيف في الأول، والعدالة الانتقالية بتاخذ زمن طويل، ما حاجة ممكن تكتمل بين يوم وليلة أو شهر واثنين. في تجارب لدول أخذت سنين سنتين وثلاثة وغيرها لتحقيق العدالة الانتقالية، البروسس بتاعها هو طويل شوية، لكن برنامج التثقيف هو الأول.
أنت هسي عشرت لحاجة أنه الإدارة الأهلية، يعني أنت بتفتكر أنه الشباب برضو بعد مفترض يدخلوا يبقوا جزء من الإدارة الأهلية في أنه يكون عندهم تعسير في الإدارة الأهلية؟
أنا ما بفتكر بالضرورة هم يبقوا جزء من الإدارة الأهلية، لكن بفتكر هم يكون عندهم التأثير. يعني البيوتات في السودان بطبيعة السودانيين وطبيعة عشائرنا وقبائلنا والمجموعات الإثنية، في إدارات الأهلية نفسها بيوتات نفسهم فيها من الشباب شاركوا في الثورة، الشباب اللي عندهم علاقة بطرق عمل الإدارة الأهلية وهم قريبين من بيوتاتها. اثنين، الإدارات في المعسكرات مثلا هي عند أطابيع القبلي معسكرات النزوح، ودي أزمة خلق النزاع والصراع ذات، دير عندهم دور في الفترة الجاية في أنه يقدر يسوق المجتمع يستنى الإدارات الأهلية. فالتنسيق ما بين الشباب والإدارات الأهلية، الزعامات الدينية، حتى القيادات السياسية بالمناطق بيلعب دور كبير جدا في النقل النوعية المفروض تتم تأسس لموضوع العدالة الانتقالية وتكشف المسائل المتعلقة بالحقيقة، لأنه في لجنة مهمة هي لجنة الحقيقة والمصالحة في العدالة الانتقالية، ودي أهم لجنة، لأنه الجنة نفسهم والناجين بيجوا بيقلوا قصصهم الحقيقية وبيتم فحص القصص دي وبيتم تسجيلها، وده بروسس طويل جدا وعنده متخصصين بيجوا بيشتغلوا فيه. فالشباب مفروض يكونوا متواجدين في كل المستويات، اللي هي المستويات بتاعت لجان الحقيقة والمصالحة، نفس اللجان اللي بتثقف بمعنى العدالة الانتقالية وكيف بيتم إنجاز العدالة الانتقالية، والعفو نفسه ذات. فيصير سنة في السودان فيه العفو في موضوع الدم، لكن هل الطريقة المتبعة في السودان هي ذات الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالإجراءات بتاعت العدالة الانتقالية ده بيحتاج نوع من التثقيف العالي جدا، وده دور الشباب بالتحديد لأنه عندهم القدرة على الحركة، عندهم القدرة على الوصول للمجتمعات، وبرضه محتاج للحساسية الجندرية. لما نقول الشباب برضه نقصد النساء، لأنه الطبيعة بتاعت النزاع في السودان هي طبيعة نوعية ومختلفة.
طيب كشباب إنه كيف تساهموا أو تنظموا روحكم كيف؟
صحيح، هي مسألة مهمة جدا ومعقدة برضو في ذات الوقت. يعني دور الشباب ده أنا قلت إنه يكون في كل المستويات، برضو بيبدأ من فوق الدولة نفسها إذا ما كانت عندها الرغبة بناء المؤسسات دي بشكل مهني واحتراف وبمشاركة المتخصصين فيها والقيام بتدريب أولا، يعني يكون فيها في نوع من التدريب في مبادرات فردية. أنا شايفها يعني مبادرتك نفسها الآن، المبادرة بتاعت راديو دبنجا والحلقات اللي أنت بتسجل فيها هي دي ذات جزء من التجارب بتاعت العدالة الانتقالية، وأنت أوريدي بديت في موضوع التثقيف بالعدالة الانتقالية، ففي تجارب كبيرة جدا لدول كثيرة جدا إحنا ممكن ندرسها. شايف الناس مهتمين بالتجارب بتاعت الدول الأفريقية، كينيا، رواندا، جنوب أفريقيا، وافتكر برضو في لاتين أمريكا في تجارب محترمة جدا، وتدور الشباب فيها ذاته، حتى الأطفال قاعدة تتم مشاركتهم في موضوع العدالة الانتقالية باعتبارهم متضررين بالإضافة للنساء بالتأكيد.
الشباب في الثورة دي أثبت روحهم إنهم الشرارة، أو يعني كان لهم دور كبير جدا في الثورة القامت دي وفي نجاحها. نعم. ذاته، هل المؤسسات السودانية اللي انتوا شايفينها دي، هل تمثيل الشباب هو يعني هل الشباب فعلا ممثلين في المؤسسات السودانية، الأحزاب، المنظمات، الدورهم كافي ولا محتاجين تمثيل أكتر؟
الشباب هم ثبتوا انه الثوره بتاع الشباب، ودي ما جت بالصدفه طبعا. انا قلت انه الثوره السودانيه هي ما مصادفه انها تكون ثوره الشباب، لانه التصنيف بتاع الامه السودانيه نفسها هي امه شابه، غالبه هو شباب، هو تيار جاء من رحم المشروع بتاع الدكتاتور في السودان، جاء من مشروع النظام الدكتاتور الموجود في السودان والقمعي، وطلع بر الاطر بتاعته التقليديه والتنظيميه والايديولوجيه دي، وخلق تصور جديد. التصور الجديد تصور شامل، اي مؤسسات إذا كانت الدولة أو مؤسسات داخل الدولة أو مؤسسات تقليدية اجتماعية ويقفض ضدها، هي ما حتقدر تقوم، الشباب بيهزمون. لابد من تمثيل الشباب بالشكل العادل والمنصف لبناء السودان ذاته، لأن الناس مفروض يكونوا بينظروا للمستقبل اللي بتبني بالشباب. المؤسسات الموجودة التمثيل فيها هو ما كان وما زالت هياكل الدولة غير واضحة حتى الآن، والشباب بيصاروا في يمثل روحهم، والمسألة دي ممكن تمشي لقدام وتؤدي بينا لنتائج إيجابية. أنا بعتقد إن الشكل الموجود هو بالضرورة أفضل من الشكل الفات، والقاعد يمشي ده هو بالضرورة إيجابي.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ عبدالله السناري بحكي عن دور الشباب المتوقع في عملية العدالة الانتقالية والضرورة تمثيل الشباب عشان يلعبوا دور محوري في عملية السلام والعدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض الموضية هي الأمراض التي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما أنت تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا هم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو الناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل الحملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه تفيلة قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.